طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج، سلام اللحام وشادي عقال.
صباح الخير. في هذه النشرة، الجرائم الإسرائيلية مستمرة من الضاحية إلى الجنوب في البقاع والشهداء إلى ازدياد، غارات مدوية تستهدف هاشم صفي الدين ومصيره غامض، حزب الله أحبط توغلا بريا ومقتل ضباط وجنود واستهدافات للعمق الإسرائيلي، البقاع غارات مكثفة تطال نقطة المصنع فتشله وحمية كل المعابر تخضع للتفتيش الدقيق، لبنان يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة وإسرائيل نرفض وجود حزب الله في الليطاني، عرقجي في بيروت اليوم وبارو نهاية الأسبوع، البيت الأبيض من الصعب على إسرائيل الحفاظ على عمليتين في لبنان وغزة واتصال بين بن زايد وسوليفان، المساعي الرئاسية في حراك مكثف، ميقاتي في بكركي وأبو فعور يجول على معراب وبكفية، بري ننتظر المعارضة ليقترحوا والجو مريح. صباح الخير. إنها الآلة الإسرائيلية الوحشية الماضية من دون هوادة في استهداف لبنان بشراسة. إسرائيل تستهدف الضاحية ليلا بغارات مدمرة، الهدف هذه المرة رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين بحسب وسائل إعلام عبرية. أما جنوبا فمحاولات إسرائيلية جديدة للتوغل برا أحبطها حزب الله مكبدا العدو خسائر فادحة بالأرواح. أما البقاع فليس بأفضل حال، غارات مكثفة طالت للمرة الأولى نقطة المصنع ما أدى إلى شلله. الصورة على هذه الحال زيارة لافتة في التوقيت لوزير الخارجية الإيراني بيروت اليوم، فيما ذكرت المعلومات بأن وزير الخارجية الفرنسي سيعود إلى لبنان نهاية الأسبوع. الداخل من جهته في حركة اتصالات ولقاءات ناشطة في محاولة لإنهاء الفراغ الرئاسي في مواجهة الصورة السوداوية الراهنة. فبعد اللقاء الثلاثي في عين التين، الرئيس ميقاتي في بكركي والنائب وائل أبو فعور يجول على معراب وبكفية، البداية تبقى من الضاحية الجنوبية.
إذن شنت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم أعنف غارات على الضاحية الجنوبية، لا سيما على أوتوستراد السيد هادي نصر الله في برج البراجني والليلكي. وسط تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المستهدف هو رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، أبرز مرشح لخلافة الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله. وتحدثت المصادر العسكرية والأمنية الإسرائيلية عن غارة استهدفت مكانا تحت الأرض في إيحاء بأن العملية شبيهة إلى حد كبير بعملية اغتيال السيد حسن نصر الله. وفيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أنه لم يتسنى التحقق من مصير صفي الدين بشكل فوري، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن المؤسسة ترجح نجاح عملية استهداف صفي الدين.
هذا وأكد مصدر في مطار بيروت أن المطار لم يستهدف ويعمل بشكل طبيعي. ومساء أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمد يوسف عنيسي أحد أبرز مسؤولي إنتاج الصواريخ الدقيقة في حزب الله في غارة هذا الأسبوع. في الجنوب، الميدان على احتدامه وقد أحبط حزب الله محاولة توغل إسرائيلي برا أمس من بوابة مارون الراس وبوابة فاطمة، حيث سجلت اشتباكات ضارية مع عناصر الحزب، إضافة إلى عمليات نفذها حزب الله في عمق شمال إسرائيل وصولا إلى صفد وحيفا. و تل أبيب تدك البلدات والقرى، شريط الميدان الجنوبي مع زميل حسين معنا.
لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني حيث واصل العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المدفعي الذي خفت وتيرته منذ حوالي الساعة، لا سيما في القطاع الشرقي، وبالغارات الجوية التي استمرت حتى ساعات الفجر واستهدفت العديد من القرى والبلدات، فيما يستمر الطيران المسير في التحليق بشكل مكثف في الأجواء الجنوبية. وفي شريط الاعتداءات الأخيرة قصف مدفعي من عيار 240 مليمتر استهدف محيط كفر شوبة وكفر حمام ومرتفعاتها وسهل مرجعيون والخيام وعديسي وبرج الملوك والطيبي في القطاع الشرقي ومحيط عيطرون وعيط الشعب والكرة الحدودية في القطاع الغربي. في وقت شن الطيران الحربي والمسير عشرات الغارات في ساعات الليل، فاستهدف بلدة كفر كلا بأكثر من 15 غارة، كما استهدف بلدة شكرة وطريقها العام بسلسلة غارات، لتتواصل الغارات ليلا وتستهدف بلدة البياضة بالقرب من مركز للجيش اللبناني، وأفيد عن إصابة عدد من العسكريين بجروح مختلفة. كما استهدف الطيران المعادي بلدات يارون والخيام والبازوري وزبقين والبرج الشمالي والمجادل وكفر حمام والبابلي وكناريت وأنصار ومجرى نهر الليطاني والكرة الممتدة على أطراف المجرى. كذلك سقط أمس عدد من الشهداء والجرحى في الغارات التي استهدفت جوية وكونين وكفر تبنيت وأرنون وبلدة الطيب في الاعتداء الذي استهدف الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني. أما في العدوان الجوي فقد جرت أمس محاولات تسلل عدة للعدو على أكثر من محور، حيث حاولت قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة مارون الرأس فتصدت لها المقاومة وفجرت عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة، كما تصدت لمحاولة تقدم أخرى عند بوابة فاطمة في كفر كلا بالقذائف المدفعية، ولمحاولة تسلل ثالثة لقوة مشاة إسرائيلية باتجاه جبانة بلدة يارون، حيث فجرت عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كما فجرت عبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الرأس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعتهم بين قتيل وجريح. هذا وقد ترك جيش العدو الإسرائيلي بعد انسحابه من كفر كلا مدرعة من الطراز القديم. قالت مصادر لبنانية أمنية أنه من الممكن أن تكون المدرعة مفخخة، كما أعلنت المقاومة أمس عن استهداف دبابة ميرجابة في مستعمرة طوعة بصاروخ موجه. كذلك واصلت المقاومة استهدافاتها لأكثر من 20 تجمع لقوات العدو في المستعمرات المقابلة للحدود اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، ومنها صواريخ بركان وفلق، وآخرها كان استهداف موقع ومستعمرة وبساتين طل بمئة صاروخ كاتيوشا وستة صواريخ فلق. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تحدثت هذا الصباح عن إطلاق أكثر من 10 صواريخ اعتراضية على أطلقت من لبنان على الشمال.
إلى ذلك أعلن الإعلام الإسرائيلي مساء أن هناك المزيد من الأخبار السيئة للجيش الإسرائيلي في الجنوب، ووصف يوم أمس بأنه كابوس واستمرار لكارثة الشمال، وتحدث عن حادثين صعبين جدا بفارق ساعتين، وقد رصدت مروحيات الجيش الإسرائيلي تنقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات. وفي السياق، دعا العديد من ضباط الاحتياط الجمهور الإسرائيلي إلى عدم الاعتقاد بأن حزب الله يمكن أن يرفع الراية البيضاء، وحذروا من الغرق مجددا في الوحول اللبنانية في ظل غياب أي استراتيجية للخروج، فيما أقر نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيتان من ديفيد أن هناك فرقا كبيرا بين الهجمات من الجو والمناورة البرية التي تكشف الجنود في الميدان، وأشار إلى أن الأمر لا يسير كما هو مخطط له، والعملية لها ثمن باهظ جدا.
وبعد التوغل الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية، قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى أمام كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي، وأكد لبنان في الشكوى خرق إسرائيل للخط الأزرق وضربها عرض الحائط بجوهر القرار 1701 وعلة وجوده، مستغربا دعواتها المتكررة إلى تطبيق هذا القرار، وهي التي أمعنت في خرقه منذ صدور في العام 2006.
من الجنوب إلى البقاع، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا عددا من البلدات، ما أدى إلى سقوط شهيدين، وإسرائيل تستهدف نقطة المصنع على خلفية استخدام حزب الله للمعبر لنقل وسائل قتالية لصالح لصالحه كما زعمت. الزميل حسين درويش والتفاصيل.
صعد الطيران الإسرائيلي من عدوانه على منطقة البقاع مستهدفا طريق المصنع الحدودي الذي يربط لبنان بسوريا بين مركز أمن عام البلدين بغارة أدت إلى قطع الطريق الدولي بشكل نهائي أمام حركة السير بالاتجاهين. ويأتي استهداف المصنع بعد أقل من 3 أيام على استهداف معبر مطرب الحدودي بين شمال الهرمل وتدمير الجسر الرئيسي بهدف فصل لبنان عن سوريا وبشكل نهائي، مع الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران المعادي طريق المصنع منذ حرب تموز 2006، ولم تتوقف عمليات القصف والاستهداف والأدوان عند نقطة المصنع، فاستهدف الطيران المعادي منطقة البقاع بسلسلة من الغارات في محيط مدينة بعلبك، كما استهدف بلدات شمسطار، سهل طارية، سهل بوداي، سهل حوش، تنصفية، غربي بعلبك. وكان الطيران الحربي المعادي قد بدأ غاراته على البقاع عصر أمس وصاعدا من استهدافاته على المنطقة مع ساعات المساء بكل الاتجاهات، مستهدفا أطراف مدينة بعلبك وقرى البقاع الشمالي والغربي والأوسط وبعلبك المرمل والكرك في البقاع الأوسط، وصولا إلى تمين وفلاوي وطارية غربي بعلبك إلى اللبوي في البقاع الشمالي قرب معهد الأفاق، امتدادا إلى يحمر في البقاع الغربي عند أطراف الليطاني. وأسفرت الاعتداءات على البقاع بوقوع شهيدين، داهما سيدة لبنانية نازحة من الجنوب اللبناني وعامل مصري، وستة جرحى بينهم عامل سوري حالته حرجة. ولم تتوقف الغارات عند هذه المناطق، فشملت محيط رأس العين في بعلبك وتمنين، وكانت حصيلتها سقوط 3 شهداء وتدمير عدد من المنازل، ما يرفع عدد الشهداء إلى 5 بالإضافة إلى عدد من الجرحى بأقل من 24 ساعة. وكان الطيران الحربي قد شن سلسلة من الغارات على بلدات تمنين التحتة، دوليس، أمشكي، شرق بعلبك، حربة، أمهز في البقاع الشمالي، مع الإشارة إلى أن الطيران الحربي المعادي قد استهدف معبر المصنع الحدودي كما استهدف معبر مطربة قبل 3 أيام مستهدفا الجسور الحديدية والخشبية فوق ساقية جوسية قاطعا الاتصال بين لبنان وسوريا وحاولا فصل البلدين عن بعضهما البعض. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
وزير الأشغال علي حمية الذي قال هذا الصباح إن الغارة الإسرائيلية على معبر المصنع أغلقت طريقا يستخدمه مئات الآلاف للنزوح، أكد في مؤتمر صحفي أمس أن كل المعابر ومنها المصنع تخضع للتفتيش الدقيق من قبل الأجهزة الأمنية.
معبر لبناني بين لبنان وسوريا، تلك الشاحنات تخضع بالدرجة الأولى وتصف ضمن باحة موجودة ومعتمدة من قبل وزارة النقل، باحة موجودة بالمعبر البري. هالشاحنات تتقدم إلى الجمارك اللي هي جهاز إداري للتشييك على كل البضائع المتواجدة داخل الشاحنات، تخضع كسائر المرافق إلى فحوصات من قبل الوزارات المعنية، كلهم على اختصاصه. وعندما تنال الموافقات من الإدارات المعنية وتستوفى الشروط القانونية وفقا للجمارك، بالتالي الموضوع بيرجع بالنسبة للأشخاص إلى الأمن العام. وبالتالي باختصار، إن المعابر جميعا وأولها معبر المصنع الحدود تخضع لرقابة والتدقيق من قبل أجهزة الدولة، وبالتالي تلك المعابر هي معابر رسمية تخضع لرقابة الدولة.
وفي سياق التشدد بالإجراءات الأمنية على الحدود اللبنانية السورية، اتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمدير العام للأمن العام بالإنابة ليس البيسري، كما بقائد الجيش جوزيف عون، الذي أبلغ ميقاتي بأن الجيش متشدد جدا بالإجراءات على المعابر الحدودية ولا سيما عند معبر المصنع.
ومع استمرار لهيب الاعتداءات الإسرائيلية، عداد الشهداء إلى المزيد وقد لامس 2000.
فقد كشف منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين عن سقوط 46 شهيدا و85 جريحا، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 1974 شهيدا و9384 جريحا. وفي التقرير الذي يحمل الرقم 9 حول الوضع الراهن، لفت إلى أنه سجل حوالي 110 غارات جوية في اليومين الأخيرين، مشيرا إلى أنه لتاريخه تم تسجيل 163,600 نازح من مراكز الإيواء، فيما سجل الأمن العام عبور 256,614 سوريا و 82,264 لبنانيا إلى الأراضي السورية.
إلى ذلك أعلن وزير الصحة في رأس الأبيض في مؤتمر صحفي سقوط 97 شهيدا من الطواقم الطبية والطوارئ من جراء الغارات الإسرائيلية، وأكد أن لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات. هذا وأعلنت وزارة الصحة العالمية مقتل 28 موظفا صحيا في لبنان خلال 24 الساعة الماضية.
وعلى خط قطاع الاتصالات وخسائره، فقد كشف الوزير جوني قرن في حديث إلى صوت كل لبنان هذا الصباح عن تمديد صلاحيات الخطوط الخلوية المسبقة الدفع 7 أيام عن تاريخ الاستحقاق، وإرجاء دفع الفواتير الثابتة لمدة شهر واحد، وذلك في إطار تدابير الطوارئ. وفند القرم بالأرقام الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.
لهلا في عنا 15 من 113 لأسباب إنه مسروقة المحطات. بألفا عنا نفس الشيء، يمكن أكثر الأقضية تأثرا من حيث انخفاض توفر الخدمة، هن مرجعيون 2%، سور 35%، حصبية 32%، نبطية 59%، يمكن أكثر شيء. ونفس الشيء بألفا إنه في عنا 114 محطة موقفين. هلا شو عم بيصير عنا كمان، بس ليكونوا الناس عارفين، إنه المناطق اللي صار في عليها نزوح زاد الطلب، والشيء كمان عم بيأثر، عم يعمل ضغط على الشبكة. بالنسبة لنا الإجراءات اللي المتخذة للمعالجة، بالكل شيء نحن فعلنا خدمة الناشنال رومينج، يعني بالمناطق مطرح ما ألفا وقفت بتحل محلها تاتش، والعكس صحيح. عملنا إعادة توزيع للموارد والساعات من محطات معينة إلى محطات أخرى، كمان هذه صارت في رفع الساعات بالمحطات التي شهدت ارتفاعا في الاستهلاك. مثل ما حكينا في اجراءات فنيه بالمحطات القريبه للمحطات التي تعرضت للقصف. في كمان عملنا شغله بالنسبه للمواطنين، بس في ناس بعد ما معهم خبرها، اللي هي تمديد صلاحيه الخطوط المسبقه للدفع 7 أيام عند الاستحقاق، وارجاء دفع الفواتير الثابته شهرا. توصلت انا والمحافظين عم نجرب نلاقي طريقه انه نسمح للاهالي الصامدين بارضهم انه اذا هن بدهم يعبوا مازوت نحن بندفع لهم الفاتوره، بس لنامن استمراريه كمان بهالموضوع هذا. هلا باجيرو، اذا بدنا نحكي عن اجيرو، عندنا تقريبا 26 مركز عاطل عن الخدمة من أصل 266، علما أنه يمكن من هلأ ورايح نحن هالمعلومات كل يوم الصبح رح تصير تطلع أجيره وتعطي المعلومات المطلوبة.
على وقع هذه الصورة الساخنة في الميدان، يصل إلى بيروت قبل ظهر اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين للبحث في آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على حزب الله.
للمزيد من الإضاءة على المجريات الميدانية نسأل الخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد حسن جوني. حضرة العميد صباح الخير.
صباح الخير، يا هلا إليك وللمستمعين.
شكرا لك. حضرة العميد، إسرائيل تجول وتصول في غاراتها وترتكب الجرائم، أما في البر ففشلت بامتياز مع تصدي حزب الله. هل نستطيع أن نقول بين مزدوجين إسرائيل خسرت الحرب؟ لأن بزعم إسرائيل أن الفوز بهذه الحرب هي من بوابة العملية البرية.
ذكرتي أنه إسرائيل خسرت الحرب، السؤال لم أسمع الكلمة تحديدا، خسرت الحرب السؤال؟
يعني بزعم إسرائيل الانتصار في الحرب على حزب الله ولبنان هي من بوابة البر تحت عنوان ضمان. يعني هل تعتقد أن إسرائيل قد خسرت بين مزدوجين الحرب ضد حزب الله بعد الفشل المتكرر في التوغل البري؟
من المبكر الكلام عن الخسارة أو الربح في هذا الصراع الحاد والاشتباك الحاد، ولكن نستطيع أن نقول، وهذا كان متوقعا، أن إسرائيل إذا انتقلت من أو نقلت الجهد الأساسي للحرب من الجو إلى البر، فهي حكما فإن المعادلة ستنقلب لصالح حزب الله، لأن حزب الله في موضوع البر، وعندما ينخفض منسوب تأثير الجو في موضوع البر، إن حزب الله يتفوق على إسرائيل بعدة نقاط، بموضوع الأرض وتحضير الأرض ومعرفة الأرض بطبيعة الأرض في جنوب لبنان، بقوة المقاتل المحترف وعقيدته وخبرته واحترافه إلى ما هنالك. فإذا في المقابل الإسرائيلي في البر هو قادم من معركة عمرها 11 شهرا، هو منهك ويعاني من نقص أساسا في العديد الإسرائيلي طبعا، وهناك عدة اعتبارات. هو له تجارب سابقة في لبنان في الميدان، تجارب سابقة فاشلة، وهو حقيقة كان مستغرب أن يلجأ إلى البر أو يقرر أن يهجم في البر.
نعم.
فإذا هذه نقطة. النقطة الثانية أن نتائج الحروب دائما والنجاحات أو الفشل يتحقق في البر. في حرب تموز بدأ العدو الإسرائيلي هجومه بالطاقة القصوى في الجو وفي البحر، ثم أتبعه وألحقه بهجوم بالبر. عندما فشل في البر، عندما فشل في البر يعني برزت النتيجة النهائية لكل الحرب باعتباره فشل وخسر الحرب، ولم يستطع حينها أن يعيد أسيريه القتيلين. لذلك البر هو الذي
يحدد
النتيجة النهائية إذا صح التعبير. نعم، ولكن البر حقيقة الآن في لبنان لم يحصل الهجوم البري الحقيقي. هذه طلائع قوة إسرائيلية خاصة مهمتها الاستطلاع بالنار.
نعم.
طبعا النتيجة كانت صادمة لهم وموفقة جدا لحزب الله.
نعم.
نأمل أن يستمر المشهد هكذا إلى أن يغير الإسرائيلي رأيه في موضوع البر، وهذه تكون بداية يعني فشل. وأما أن إذا قرر التوغل أكثر والعناد والإمعان، فإنه حتما سيكون أمام خسائر كبيرة، حينها يتبلور مشهد الهزيمة كما ذكرت حضرتك.
في حال لم تستطع إسرائيل الدخول برا، ماذا عن القرار 1701؟ هل ستعود لتطبقه؟ وماذا عن حزب الله؟
إذا فشلت إسرائيل في الدخول برا، فإن في ذلك حتما يعني مشهدا يقنع إسرائيل بالدرجة الأولى على أن هذا الاستقرار في الجنوب وعودة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم لن يحصل إلا بموجب اتفاق سياسي. ركيزة هذا الاتفاق هو إعادة تطبيق القرار 1701، لأن القرار 1701 استطاع أن يعني أن يفرض حالة استقرار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل مدة 18 عاما.
نعم.
وإن كان هناك بعض الخروقات. إنما ما يمكن أن يطلب من الفريقين بموضوع 1701 هو الجدية في التطبيق، لناحية يعني كثرة الخروقات التي كانت تحصل من قبل إسرائيل، وإسرائيل أيضا ستطلب الجدية في تطبيق القرار 1701 لناحية تحرك حزب الله في المنطقة التي من المفترض أن لا تشهد لحين غير الدولة اللبنانية. لذلك القرار 1701 أعتقد هو ركيزة الحل. إذا فشل في البر الإسرائيلي هذا سيساعد في إقناعه على العودة إلى القرار 1701، أما إذا نجح في البر فإنه حتما لن يقبل بال 1701 وسيرفع مطالبه وشروطه وفقا لوقائع الميدان.
نعم، شكرا للخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد حسن جوني.
رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر أمس عن أعضاء الدول العشر المنتخبين في مجلس الأمن، والذي عبر عن القلق العميق إزاء تصاعد توترات في الشرق الأوسط ودان دوامة العنف الحالية. وجددت الخارجية في بيانها التأكيد على ضرورة أن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته لحفظ السلم والأمن الدوليين، مطالبة إدانة الاجتياح الإسرائيلي البري للبنان والعدوان الإسرائيلي المستمر على أرضه وشعبه. وكرر دعوته المجلس إلى إلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل للقرار 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة واحترام سيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا.
في المقابل رأت الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع اتخاذ قرار واصفة إياها بحكومة الدمى، معتبرة أن لبنان لم ينفذ القرار 1701 كما قالت. وفي حديث للحدث قالت: كل موقع لحزب الله هو هدف مشروع سواء في الجنوب أو غيره من المناطق، ولا يمكن الاستمرار بقبول تواجد حزب الله في جنوب نهر الليطاني.
وفي المواقف الدولية والعربية من الحرب الإسرائيلية على لبنان، نفت الخارجية الأمريكية صحة ما قاله وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وافق على وقف النار قبل اغتياله، وأشارت إلى أنها تراقب مدى العملية الإسرائيلية وما مدى حدوديتها، لافتة إلى أنها تعي أيضا أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، مؤكدة أنه من الصعب على إسرائيل الحفاظ على عمليتين عسكريتين في غزة ولبنان. وأضافت: نريد وقف إطلاق النار، ولكن ندعم قيام إسرائيل بمهاجمة الإرهابيين ودفع حزب الله بعيدا من الحدود.
البيت الأبيض أعلن أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان بحثا هاتفيا الوضع في لبنان وأهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم. ولي العهد الكويتي رفض العدوان الإسرائيلي والمساس بسيادة لبنان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الإبادة بحق قطاع غزة.
الحرب المشتعلة حركت الجمود السياسي الداخلي فيما يتصل بالفراغ الرئاسي، فبعد لقاء عين التين الثلاثي الذي ضم رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، والنداء الصادر عنه زار ميقاتي مساء بكركي فيما جال النائب وائل أبو فعور موفدا من جملاط على معراب فبكفية.
ميقاتي الذي وضع البطريرك الراعي في أجواء لقاء التيني نقل عنه تأييده للقاء وطني جامع، ودعا ميقاتي إلى حوار موحد وانتخاب رئيس توافقي سريعا.
رأينا أن من واجبنا الوطني وموقعنا المسؤول أن ندعو جميع القوى السياسية إلى لقاء حواري نخرج منه بوحدة موقف يعبر عن تضامننا بين بعضنا البعض تاركين خلافاتنا السياسية جانبا. تعالوا جميعا لننتخب رئيسا توافقيا للجمهورية اليوم قبل الغد، فغبطته هو مع أي لقاء وطني جامع، وهو يشجع بل يحث الجميع مسيحيين ومسلمين على اللقاء حول كلمة سواء، وأيضا يشجع فورا على انتخاب رئيس للجمهورية يكون من بين أولوياته توحيد كلمة اللبنانيين.
هذا وعلم أن الاستعدادات مستمرة لعقد قمة روحية مسيحية إسلامية في بكركي، وأن الجانب الشيعي أبدى استعداده للمشاركة فيها.
توازيا حط النائب وائل أبو فعور في معراب موفدا من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، وبعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال: اتفقنا على ضرورة انتخاب رئيس، ويمكننا البناء على الموقف المرن لبري من أجل تسهيل الأمر.
الوعد الأول هو وقف العدوان الإسرائيلي واستعداد لبنان لتنفيذ القرار 1701 ووقف فوري لإطلاق النار وإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب لكي يقوم بمهامه مع القوات الأمم المتحدة الموجودة. البعد الثاني الذي تم الاتفاق عليه هو مسألة ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. موقف الرئيس بري موقف مرن جدا، وممكن البناء عليه كثير من الاعتبارات والتحفظات والاشتراطات من هنا ومن هناك التي كانت قائمة سابقا لم تعد موجودة نتيجة الظروف، وبالتالي نحن نعتقد أن هناك أساس سياسي مرن ممكن البناء عليه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
القوات اللبنانية أعلنت جاهزيتها في أي وقت للتجاوب مع دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة انتخابية فعلية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي بيان ذكرت القوات بأنها شاركت في الجلسات الانتخابية كلها منذ سنتين، ولكن من عطل الجلسات في دورتها الثانية هو الممانعة، مؤكدة أن كل ما يقال عكس ذلك في وسائل الإعلام الممانعة هو تجنن افتراء وتحوير للوقائع.
أبو فعور انتقل من معراب إلى بكفية حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال: على حزب الله أن يتجاوب مع نداء عين التيني، وعلى بري مسؤولية التواصل مع الحزب وأن لا يكون هناك من مكسور وخاسر في لبنان، وإذ شدد على أنه لا يمكن العودة إلى ما قبل 7 من تشرين. لفت الجميل إلى أن المرحلة تتطلب تكاتفا وطنيا.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في حديث للنهار أن موقفه الثابت هو ما أعلنه عقب الاجتماع الذي عقد في عين التيني، وأضاف: منذ عام وأنا أنادي بالحوار من أجل التوافق على الاستحقاق الرئاسي، ثم شذبنا آلية الحوار ولم تقبل معي المعارضة، واليوم وصلنا إلى ما نحن عليه، وقد خلصنا في الاجتماعات الأخيرة إلى العمل للتوافق على شخصية يرضى عنها الجميع. بري شدد على أنه غير صحيح ما يشاع عن تخليه عن ترشيح سليمان فرنجي، وشرح: نحن تحدثنا عن رئيس توافقي، من قال إن مرشحنا لا يحظى بالتوافق؟ كل شيء معقول. وردا على سؤال حول موقف المعارضة قال بري: طلبت منهم أن يقترحوا أسماء قابلة لأن تحظى بالحلحلة والتوافق لدى الجميع، ونحن في الانتظار، لافتا إلى أن الأشواء جيدة.
صحيفة الجمهورية ذكرت أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيزور للمرة الثانية في خلال 3 أيام لبنان نهاية الأسبوع. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن فرنسا تلقفت ارتياح المبادرة التي أطلقها بري وميقات وجملات، ما دفع بارو للعودة إلى بيروت للتثبت من القدرة اللبنانية على تجاوز الأزمة الحالية والتوجه إلى تثبيت وقف إطلاق النار، علما أن باريس ومعها عواصم الخماسية يفضلون انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي خطوة أخرى، ذلك أن ربطه بوقف إطلاق النار سواء في لبنان أو غزة ليس ضروريا، لأنه سيكون عليه متابعة التطورات الطارئة ابتداء من وقف النار واستعادة السلطات الدستورية مهمتها بعد اكتمال عقدها.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مع كبار قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة خيارات الرد على إيران. الرئيس الأمريكي قال: إننا نناقش ضرب إسرائيل لمنشآت نفطية إيرانية، مستبعدا في المقابل اندلاع حرب شاملة في المنطقة. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران طلبت من موسكو تعاونا استخباراتيا قبل الضربة الإسرائيلية المحتملة.
ومن الدوحة شدد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في خلال اجتماعهم مع نظيرهم الإيراني على أهمية خفض التصعيد المتزايد في المنطقة لتجنيبها المزيد من عدم الاستقرار. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم مستقرا، قليل السحب، لتتراوح الحرارة على الساحل من 22 إلى 29 درجة. أما الرياح فشرقية تكون ناشطة ليلا وصباحا لتتحول شمالية غربية ضعيفة نهارا.
كان في هذه النشرة: الجرائم الإسرائيلية مستمرة من الضاحية إلى الجنوب في البقاع والشهداء إلى ازدياد، غارات مدوية تستهدف هاشم صفي الدين ومصيره غامض، حزب الله أحبط توغلا بريا ومقتل ضباط وجنود واستهدافات للعمق الإسرائيلي، البقاع غارات مكثفة تطار نقطة المصنع فتشله وحمية كل المعابر تخضع للتفتيش الدقيق، لبنان يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة وإسرائيل نرفض وجود حزب الله في الليطاني، عرقجي في بيروت اليوم وبارو نهاية الأسبوع، البيت الأبيض: من الصعب على إسرائيل الحفاظ على عمليتين في لبنان وغزة واتصال بين بن زايد وسوليفان، المساعي الرئاسية في حراك مكثف، ميقاتي في بكركي وأبو فعور يجول على معراب وبكفية، بري: ننتظر المعارضة لتقترح والجو مريح.
ختام نشرة أخبار 8:15، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.